أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الدرس الأخير عن كتاب الصداق، وذكرنا أن الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وقال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. وذكرنا ما قال هنا الشيخ مرعي، أنه تسن تسمية الصداق مع العقد أو في العقد، ويصح هذا الصداق بأقل ما يتمول. وإذا لم يسمى الصداق فهو تفويض. قلنا التفويض نوعان: إما يفوض في قدر المهر، يتفق على المهر ويفوض في قدره، أو تفويض في المهر كله على بعضه، فالمرأة مفوضة وهنا على ذلك. إذا كان التفويض في المهر كل المهر فهنا فوض وضع المرأة، يا لها مهر يا ملهاش، وهنا ما ينفعش ما تزود من غير مهر، يبقى يفرض لها مهر المثل. التفويض في قدر هذا المهر، في قدر هذا المهر، يبقى هو بيقول لك مهر، ولكن قد ايه هذا المهر نتفق عليه فيما بعد ذلك. فيبقى على ذلك في الحالتين نقول لهذه لابد من المهر شرعا ولو بأقل شيء، فطالما أنه فوض بضعها فلم يحدد المهر، أو اتفقوا أن في مهر ولكن ما اتكلمناش فيه، يبقى في الحالتين يرد إلى مهره المثلي. كذلك إذا سمى لها مهرا فاسدا زي خمر وخنزير وغير ذلك مما لا يصح، فهذا يرجع إلى مهر المثلي. ذكرنا أيضا أنه العقد لا يتأثر بعدم صحة المهر، فيبقى إذا كان المهر صحيحا العقد صحيح، المهر فاسدا أيضا العقد صحيح، ولكن يكون لها مهر المثل. هذا اللي تكلمنا فيه ووقفنا على الفصل: وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى. هذا الفصل احنا وقفين عليه، لما تملك الزوجة بالعقد جميع المسمى. هذه مسألة هامة، أن الرجل حين يعقد على المرأة هنا ملكت بهذا العقد جميع المهر، ولذلك لو مات الرجل المهر من حقها، المقدم والمؤخر منه من حق المرأة كاملا بذلك، لأنها ملكته بذلك، والفرقة ليست من جهتها الآن. فإذا مات الرجل يبقى تملك هذا المهر كله، حتى لو لم يكن دفع لها شيئا من ماله قبل تقسيم الميراث، هذا دين عليه، يبقى بالعقد يجب كمال المهر، ولكن يتنصف بالفرقة قبل الدخول. إذا حصل العقد ملكت المرأة المهر كله، المقدم والمؤخر اللي متفق عليه، طالما أنه متفق على أن المؤخر يدفع. بالفرقة قبل الدخول يتنصف المهر، فيرجع الرجل على المرأة بنصف المهر الذي دفعه له، إن لم يكن لها دفع لها شيئا وجب عليه أن يعطيها نصف المهر. فهنا خليك فاكر هذه المسألة، أن المرأة تملك بالعقد جميع المسمى. كثير من الناس يظن أنه بالعقد كتب الكتاب لها نصف المهر، ولما يدخل بها يكمل لها المهر. هذا خطأ، تنبني أحكام على ذلك. لما نقول تملك المهر كاملا بالعقد، لو ماتت هي يبقى على ذلك من حقها هذا المهر، صار الآن للورثة من ضمنهم هذا الرجل، هذا الزوج أنه زوجها. لو مات هو كان دينا عليه ما بقي من كمال المهر، فيكمل لها المهر بذلك. إذا طلقها قبل الدخول يتنصف المهر، فيرجع الرجل عليها بنصف، حينبني عليها مسائل نذكرها. إذا المرأة تملك بالعقد جميع المسمى، والدليل حديث: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزارك. المرأة اللي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين لم يردها صلى الله وسلامه عليه، فرجل من الجالسين قال: يا رسول الله، إن لم يكن لها كفيها حاجة فزوجني أنا أزوج هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدقها؟ فعلها إيه مهرا؟ فقال: ما معي إلا إزارك، معيش حاجة، إزاري فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصدقتها إزارك جلست ولا إزار لك، هتديها إيه؟ إن أصدق فها إزارك، لو لم يكن ذلك تملكه المرأة لكان يصدقها إزاره في اللبس زي ما هو، هو تملك هذا الذي إلا عليه، هذا ملك الله. لا لا، لابد من الإقباط، من التسليم لهذا المهر. فلذلك يقول لو حتدفع لها المهر إزارك انتقل الملك منك، صار لها من حقها أن تسلبك هذا، من حقها هتقعد ملكش إزار، ما يصلحش هذا أن يكون. يبقى هنا لا يصلح أن يكون، مش لكونه مهرا قليلا ولا لكونه لا يصلح مهرا، لا، لكون الحال هذه لو دفعه من حقها أن تقبض وأن تستلم وأن تأخذ. طيب هتقعد أنت معك إيه بعد ما تسلم ذلك؟ هذا المعنى اللي في الحديث. يبقى تملك الزوجة بالعقد جميع المسمى لحديث إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد فملك به العوض كاملا، هذا عقد يملك فيه المعوض فيملك العوض. هنا بيعوض بضع المرأة بإيه؟ بالمال الذي دفع، فهو يملك البضع الآن، فهي تملك ما أخذت عوضا عن ذلك، فهذا المعنى المقصود. وسقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول لا يمنع ولوه جميعه بالعقد، ده اللي احنا ذكرناه انه بيتنصف بالفرقة قبل الدخول او باسباب نذكرها بعد ذلك. فالغرض ان كونه ممكن يتنصف مش معناه انه لا يجب لها، بل يجب لها كاملا، ثم بعد ذلك ان حدث شيء ينصفه تنصف بذلك. لها نماؤه، نماء هذا المهر، هذه فائدة انها تملك المهر، ملكت المهر فلها نماؤه. هذا المهر إما أن يكون ذهبا وفضة أو ما يكون مقامهما، أو يكون شيئا من الأعيان غير ذلك، عرض من العروض، فيكون حيوانا مثلا ملكها المرأة، فهذا الحيوان ملكته انتقل لملكها. لو كان شيء بيولد وولد تملك وتملك ما ولد، إذا بفيدة نقول تملكه كاملا، ومن حقها التصرف في ذلك، من حقها التصرف. إذا هي ملكت منه بقرة، البقرة قعدت عندها كم شهر وبعدين حملت وبعدين ولدت، صار الولد هذا ملكا لها هي، ملكا لها هي، تصرف فيه كما تشاء. باعت هذه البقرة، طلقها قبل الدخول، هيرجع عليها بنصف إيه؟ البقرة فقط، البقرة فقط. النماء كان لها، نماء هذه البقرة كان لها. هنا يبقى يشوف قيمة هذه البقرة كانت قد ايه، يبقى نصف قيمة هذه البقرة. هذا قوله هنا لها نماؤها ان كان معينا متميزا من حين العقد، لانه نماء ملكها. ولحديث الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، هي ضمنة ترد له الحالة بتاعته كاملة إذا طلقها، أو إذا حصل فسخ، أو إذا حصل شيء من قبلها، أو بالطلاق ترد النصف كاملا، هذا النصف هي ضامنة. طالما ضمنة يبقى الخراج بالضمان. هي لما استلمت هذا الحيوان كمهر لها، هي اللي بتأكله، هي اللي بتشربه، يبقى هنا ضامنة تعطيه نصفه، يبقى من حقها تتصرف في هذا الذي تملكه الآن، لأنه نماء ملكها. ولحديث الخراج بالضمان لها تصرف فيه ببيع ونحوه، تتصرف في ذلك كما ذكرنا لأنه ملكها، إلا نحو مكيل قبل قبضه، علشان ما تقعش في بيع قبل القبض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع هذا الذي يقبض والذي يكال قبل أن يقبض، على ما ذكرنا تفصيله في البيوع. يبقى هنا مكيل قبل قبضه، قال لها إن لك عندي 1000 صاع من تمر، المهر بتاعك 1000 صاع من تمر لسه ما خدتش حاجة، هل من حقها تبيع شيء قبل قبضه؟ لا، ما يباع الشيء إلا أن تقبض ذلك، فيباع بعد القبض، فلا تباع السلعة قبل قبضها. وضمانه نقص عليها، طالما أنها ملكته كاملا يبقى ضمان النقصان اللي في ذلك عليها هي لتمام الملك، إلا نحو مكيل، إلا نحو مكيل. يبقى إذا كان الشيء مكيل أو موزون على ذلك الضمان اللي ينقص من ذلك، طالما استلمت هذا الشيء يبقى الضمان على عليها بعد الاستلام. ما استلمتش هذا الشيء يبقى لم تضمن النقصان اللي فيه، لأنها لم تستوفيه، لم تستوفي المكيل ولا الموزون. قال لك 1000 صاع من تمر عندي، 1000 صاع عينها عند أدي 1000 صاع بتاعتك هي، وبعدين ناقصت 100 صاع وهي لسه ما قبضتش حاجة، فالضمان عليه هو مش عليه، لأنها لم تقبض شيئا الآن. إن لم يمنعها قبضه فإن منعها ضمن، لأنه كالغاصب بالمنع. هنا يقول لنا ضمانه ونقصه عليها إن لم يمنعها قبضه، إن لم يمنعها قبضه، يعني لا أدي الحاجة هي اقبضي هذا الشيء جبه لها. هنا طالما لم يمنعها من القبض وكان بإمكانها أن تأخذ فتركته، يبقى على ذلك الضمان عليها هي. أما إذا حبسه لسه ما كيلش ولا غيره، قال لك يا عندي 1000 صاع ولم يفرز هذا عن الملك بتاعه، يبقى الضمان للنقص عليه هو. إن منعها القبض فيضمن هو لأنه كالغاصب بالمنع. إن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصبه إن كان باقيا، ولم يزد ولم ينقص لما يأتي. دي صورة الأولى، دفع لها المهر وبعدين طلقها قبل الدخول، يبقى هيرجع عليها بنصف المهر إذا كان هذا المهر باقيا. مش باقي يبقى حينظر هل هو مثلي ولا ليس مثليا، إذا كان مثليا يبقى حتديله مثل هذا النصف، إذا كان ليس مثليا حيرجع عليها بالقيمة، قيمة نصف ذلك. إن كان قد زاد زيادة منفصلة كحمل وولادة فالزيادة لها لأنها نماء ملكها. إذا كان قد زاد زيادة منفصلة، إداها قطيع من الغنم، الغنم تولدت عندها اللي له الأصل فقط، إلا أن يكون أعطاها ناقة أو شراء مثلا، أو أعطاها بقرة حاملة، يبقى هنا قيمة هذه البقرة وهي حامل، قيمتها هي حامل كبيرة، مش هتقول له لا بعد ما ولدت قيمتها نقص يبقى قيمتها بعد ما ولدت، لا، لأن وقت ما دفع المهر كان المهر ناقة أو شراء أو بقرة حاملة، يبقى القيمة وهي على الوضع التي أخذته، بعد ما ولدت هنا كان في بطنها صار بجوارها، يبقى هنا كأنه حين أعطاها كانت الناقة تسوى شيئا كبيرا أو كانت البقرة تسوى شيئا كبيرا. ده بخلاف ما ذكرنا أنه أعطاها بقرة والبقرة حملت عندها، حملت عندها، هو ده بقرة حائلة ليست حاملة، فحملت عندها وولدت عندها، فالنماء نماء منفصل من حقها، وحين يرجع عليها بنصف البقرة إذا كانت الفرقة تولي بنصف المهر. إن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم أو المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. إن كان تالفا يبقى هنا هذا المهر الذي أعطاه لها إما أنه موجود وإما أنه تالف، تالف مستهلك مثلا، مستهلك أعطاها عينا، أعطاها عرضا، أعطاها سلعة من السلع، حيوانا، هذا الشيء الذي أخذته ذبحته ووزعته وباعته وانتفعت بثمنها، نقول من حقها أن تتصرف في المهر لأنه ملك لها. فحين تصرفت فيه حدث فرقة موجبة لنصف المهر طلاق قبل الدخول، يبقى الآن يرجع عليها بنصف هذا الشيء. هذا الشيء هل له مثل الذي أعطاه؟ ادالها بقرتين يرجع عليها بواحدة، استهلكت الاثنين البقر لها مثل في السوق تجيب له مثلها وتعطي، يبقى هنا أخذ النصف. لا، هذا الشيء لا مثل له، ملوش مثل، أعطاها جواهر أخذ الجواهر بعدها، صار الآن من حقي أنه يرجع عليها بنصف ما أعطاها، بنصف ما أعطاها. الرجوع عليها هذا الشيء له مثل يبنو المثل، ما فيش مثل يبقى القيمة، قيمته قد إيه هذا الشيء؟ قيمة شيء 1000 جنيه يبقى له نصف 1000 يأخذ 500. يبقى هذا إن كان تالف رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد، بنصف قيمته يوم العقد، يعني يوم العقد هذا كان يساوي قد إيه في هذا اليوم، يبقى يعطيها مثل هذه القيمة. ويشارك بما يرجع به الغرماء كسائر الديون، ويشارك بما يرجع به الغرماء كسائر الديون، يعني المعنى أنه تزودها على مال، على 1000 مثلا، هي كانت امرأة تاجرة وعليها ديون للناس، خدت 1000 واستهلكت هذه 1000، بعد ذلك طلقها قبل الدخول، هيرجع عليها له النصف. هي عليها ديون لناس، حضر عليها الآن، صارت غارمة، صارت غارمة، فأصبح له نصف المهر، ولكن مش لوحده، لليه ده في ديون عليها لناس ثانيين، يبقى يشارك أسر الغرماء. لو أن القاضي حكم بالحجر على هذه، لو حجر عليها أخذت أملاكها، بيعت هذه الأملاك مش هيقول لي 500 نصف مهر أخذها، لا، غيرك في ديانة ثانيين، يبقى على ذلك يشارك. يبقى صار الآن لنسميه إيه؟ أسوة الغرماء، أسوة الغرماء. يبقى نشوف اللي موجود قد إيه؟ والله اللي موجود 10,000، الديون اللي عليها قد إيه؟ عليها 20,000، يبقى كل واحد حيرجع بقد إيه؟ بنصف دينه، بنصف المال الذي يأخذه، هذا إذا كان حجر عليها ولا تقدر على سدد. طيب، والذي لديه عقدة النكاح الزوج لا ولي صغيرة، يعني قول الله عز وجل وليعفو الذي عليه الذي بيده عقدة النكاح، يبقى هنا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يبقى يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون تعفو المرأة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، مين بيده عقدة النكاح؟ هنا اختلف، يا ترى هو وليها، لأن عمرها ما هتعقد العقد ليكون صحيحا إلا بإذن الولي، لا بد من إذن الولي اتفاقا إذا كانت بكرة، وعلى خلاف إذا كانت ثيبة، والصحيح أنه في الحالتين لا بكر ولا ثيب تملك أن تزوج نفسها، لا بد من الولي الذي يعقد لها. يبقى على ذلك هنا يا ترى بيدي عقدة النكاح والولي الذي يقوم بذلك، ولا الزوج هو الذي بيدي عقدة النكاح؟ يختلف العلماء هنا، والراجح في الأمر أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. ذكر الله عز وجل العفو من المرأة ومن الذي بيده عقدة النكاح. إذا عفت المرأة هذا قسم، طب القسيم الآخر هتبقى المرأة وأبوها كمان؟ لا، المرأة تعفو، أو الذي بيده عقدة النكاح يبقى الطرف الآخر وهو الزوج. ولذلك العفو لا يكون من الولي، ولي المرأة مش ولي، لأنه بيعفو عن مال غيره ليس عن ماله هو، المال هو المهر حق المرأة. والعفو هيكون معناه إيه؟ تعفو المرأة هتعمل إيه في العفو؟ تقول له مش عايزة حاجة. عفو المرأة، فرضنا أنه طلق قبل الدخول، كان لها المهر كاملا، طلق قبل الدخول صار لها نصف المهر، فرضنا المهر كان في ذمته ولم يدفع، ما دفعش وطلق قبل الدخول، يبقى الآن لها قد إيه المرأة؟ نصف المهر، كيف تعفو؟ بالإبراء، بالإبراء، لأني مش عايز هذا النصف المهر، هذا العفو منها. يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعفو معناه إيه؟ أعطاها المهر كاملا وطلق قبل الدخول فعفق مش عايز، أو إنه كان المهر في ذمته ولم يدفع لها شيئا وأراد أن يطلق قبل الدخول فأعطاها المهر كاملا، هذا اللي يتخيل في أمر العفو. أما عفو الولي، عفو الولي هذا لا يكون غير إذنها، فرجع إلى أنه ولي تعفو المرأة إلا أن يعفون، فرجع المرأة الولي لا يعفو من غير إذن المرأة، ليس له أن يعفو إن هذا حقه، هذا حق المرأة وليس حق الولي. يبقى أن يعفون تعفو المرأة فتسامح لا تريد المهر كله، يعفو الرجل فيعطي المهر كاملا، يبقى هذا العفو، لأن كان يختص به ويستحقه أعطاه ولم يأخذه، هذا العفو. أما الولي فلو أنه عفى عن مالها وهي لا تريد هذا ظلم، هذا ظلم، يكون ظلمها، لها المهر بتاعها 2000 جنيه صار لها نصف المهر 1000 جنيه، قال له مش عايزين منك حاجة، هنا مش بيعفو عن إلا إذا كان سيدفع من جيبه الباقي، إذا كان سيعوضها عن الباقي يبقى يعفو هو ويدفعه، لكن إذا كان يعفو لا شيء لا يكون إلا بإذن المرأة. فالله عز وجل جعل العفو لاثنين، إما المرأة المطلقة المفارقة أو الرجل المطلق، هذا يعفو أو هذه تعفو، هو يعفو بأن يكمل لها المهر ويطلق، هي تعفو بأن تسامح ولا تأخذ شيئا، لما هنا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يبقى الذي بيده عقدة النكاح الزوج لا ولي الصغير، يعني ليس ولي الصغير. روي عن علي بن عباس وجواد بن مطعم، هذا المعنى يعني، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ولي العقد الزوج، هذا حديث ضعيف ولكن المعنى الذي ذكرناه يؤيد هذا الشيء، أن ولي العقد الذي يتولى هذا الزوج، لأنه ذكر الله عز وجل الأول المرأة ثم ذكر الرجل. ولأن الذي يلي عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج لتمكنه من قطع وإمساكه، الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هنا وليعفون تعفو المرأة لزوجها، يبقى الذي سيعفو القسم الآخر الذي بيده عقدة النكاح بعد ما دخل بالمرأة أو بعد ما تزوج المرأة، الذي بيده عقدة النكاح ليس وليها، ليس أباها الآن، وإنما بعد الزواج الزوج هو الذي بيده حق يقول طالق أو يمسك المرأة، فعلى ذلك الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وقال الله عز وجل وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى، عفو المرأة أقرب للتقوى، عفو الزوج أقرب للتقوى، فهمنا معنى العفو، من المرأة تعفو أن تقول مش عايز خذ المهر كله، الرجل يعفو اللي هو الزوج أنه يكمل لها مهرها، ويفارق. لكن هنا الولي ليس أقرب للتقوى أن يعفو الولي إلا إذا كان سيدفع من جيبه، سيدفع هو هذا المال، إذا في هذه الحالة من باب الإصلاح، من باب الإصلاح. أما إذا كان لن يدفع شيئا فليس هذا أقرب التقوى، لأنه ظلم المرأة في حقها. يبقى على ذلك هنا قوله سبحانه وأن تعفو أقرب للتقوى، العفو الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج عن حقه، إنه ما يطلبش حاجة ويسد لها المهر. أما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب للتقوى. وعن أحمد رواية أنه الأب فله أن يعفو عن نصف صداق الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول، يعني كأنه هنا ضيق الصورة وقيدها بأنها صغيرة، بس مش كل طلق تكون صغيرة، والآية عامة لقول الله عز وجل وأن تعفو أقرب للتقوى، وذكر الله سبحانه إلا أن يعفون أو يعفو الذي بعقدة النكاح، بيد عقدة النكاح، فلم يقيد بأن بيد عقدة النكاح بالنسبة لصغيرة، فهنا هذا على الإطلاق فيها، فالراجح أن الذي بيد عقدة النكاح هو الزوج وليس الأب. قال في الكافي ابن قدامة يعني بيرجح المذهب الأول يعني، وهو أن الذي بيد عقدة النكاح هو الزوج. قال أبو حفص ما أرى القول الأول إلا قديم، يعني قول إمام أحمد إن الذي بيد عقدة النكاح هو أبو المرأة ولي المرأة، قال هذا قول قديم. إذا طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من نصف المهر وهو جائز التصرف، هنا أي الاثنين عفا، وهذا أقرب للتقوى الذي يعفو عما وجب له من حقه من نصف المهر، إذا الزوج إذا طلق قبل الدخول من حقه يرجع بنصف المهر، المرأة إذا ما كانتش خارج حيادة وطلق الزوج قبل الدخول من حقها نصف المهر، من حقها أن تعفو عن هذا النصف. بيقول لنا وهو جائز للتصرف، يبقى شرط الذي يعفو أن يكون جائز التصرف، إنه ممكن تكون المرأة صغيرة ليس من حقها أن تعفو الآن، صغيرة غير مكلفة، أبوها وليها المسؤول عنها ليس من حقها أن تعفو، الكبيرة هي من حقها أن تعفو، كذلك الزوج قد يكون كبيرا قد يكون صغيرا، قد يكون كبيرا وليس عاقلا ليست له أهلية التصرف في المال، قد يكون كبيرا وسفيها ومحجورا عليه ليس من حقه إن هو يقول أعفو الآن وهو عليه ديون يحتاج به أن يسد به، هنا الآن لابد أن يكون مكلفا ورشيدا، يكون مكلفا، كلمة مكلف معناها أن يكون بالغا عاقلا مش بس ورشيدا كمان، لابد يكون رشيدا، يبقى مكلف أعطتنا معنى البلوغ والعقل هذا شيء، وزدنا قيلا آخر وهو أن يكون رشيدا، رشيدا ليس سفيها، يعني هو متولي أمر نفسه، كذلك المرأة ما فيش ولاية عليها مالية، لكن إذا كان في ولاية مالية على الرجل ولا على المرأة يبقى ليس من حق أحدهما أن يتصرف في ذلك، إنما الذي يتصرف هو الولي في ذلك. طيب إذا طلق قبل الدخول فأي زوجين عفى لصاحبه عما وجب له من نصف المهر وهو جائز التصرف برئ منه صاحبهم، برئ منه صاحبه يعني الطرف الآخر برئ، لو واحد عفى الزوج عفى خلاص المرأة ما عليهاش حاجة له، هي عفت هو ما عليهاش حاجة لها، لقول الله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، وقوله سبحانه فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا، فإن طبن لكم عن شيء منه، أيضا لو طيبته جميعا، لو أنها أبرأت وقالت لا أريد شيئا وأعطته هذا فقال فكلوا هنيئا مريئا، وإن كان هنا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه مش شرط يكون طلاق، ولكن قد يكون الزوج له أو عليه بالنسبة للمرأة المهر أو باقي المهر لم يعطيه، أو دفع لها المهر والمهر معها ثم طيبته له خذه مش عايز هذا المهر، خذه مش بطلبه، مش بطلبه، وإلا فطلب الرجل من المرأة دليل على عدم طيبة نفسها، الطلب مين هيقول لمراته هاتي هاتي المهر اللي اديتهولي أنا عايزه طيبي لي بنفسك خذه أنا مسامحة، لا الطلب يحرجها بهذا الشيء، فالغالب أنها لا ترضى ولكن هي عايزة تعيش فبتدي له هذا المال، فكون هو يطلب وهي تعطي ليس دليلا على أنها طيبت بها نفس بهذا الذي أعطته نفسها، ولو قالت طيبت نفسك ولكن أن تبتدئ هي ولد الزوج معذورة محتاجة طيب خذ هذا المهر وخذه له، يبقى في هذه الحالة طيبت نفسها لأن بدأت هي وليس بالطلب من الرجل. إن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كطلاق وخلع، هذه مسألة هامة جدا، هذه مسألة وهو هيذكر شيء ومش هنوافقه على هذا الشيء وهنخلفه، بس نشرح اللي هو بيقوله، الكلام اللي هو بيقوله كلام يعني فيه نظر والراجح خلافه. إن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه، يعني إن راجل يتزوجك ودي 10,000 جنيه المهر بتاعك، بعد ما خدت طيب خدها لك هدية مش عايزاها، بعد ذلك طلقها، إذا طلقها دفع لها شيء؟ لم يدفع لها شيء، أخذ اللي دفع. طيب طلقها، عرفنا إن الطلاق قبل الدخول ينصف المهر، ينصف المهر، هل ينصف المهر الآن؟ يأخذ منها نصف المهر، هو بيقول لنا هنا راجع عليها ببدل نصفه، راجع عليها ببدل نصفه، يعني عايز يقول هي، طب اللي خلاها تدفع، هي دفعت له المال على وجهة من الوجهات وهو راجع عليها من وجهة أخرى، يعني عايز يقول فرضنا انه دفع لها مهرا وراح عندها كل يوم هي بتدي له هدايا وبتأكله وبتشربه، وبعدين يوم ما طلقها هل هترجع عليه تقول له قيمة الأكل أكلته لك؟ لا، مش هترجع عليه قيمة الأكل أكلته، قال له نفس الشيء، لما أعطت أعطت بصورة غير الصورة الأخرى التي وجب له بها. هذا الكلام كلام يعني ليس جيدا، كلام فيه نظر هذا الشيء، بس خلينا معاه لغاية ما نخلص هذا الكلام. يقول وإن حصل ما يسقطه، ما يسقط المهر، يعني إذا تزوج الرجل وبعدين حصل حالة قبل الدخول أسقطت المهر كاملا كردتها ورضاعها من ينفسق به نكاحها ولعانها وفسخه لعيبها، يعني كل هذه الأشياء حصلت إذا حدثت أسقطت المهر، ونمشي معها حاجة حاجة الأشياء التي يذكر. بيقول لنا إن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه، ينصفه زي إيه؟ زي الطلاق والخلع، ده إذا كان الخلع هنعتبره طلاقا وما اتفقوش على كام، فهيقول طيب حصل الفرقة بسبب ذلك، قال لها خلعتك وصارت الآن مخلوعة من هذا الرجل، يبقى تنصف المهر بذلك إن ما اتفقوش على مال، فيتنصف على هذه الصورة. وإلا ففي صور تانية للخلع، إن تقول الخلع الأصل منها هي إن بتقول له أنا عايز الفرقة، لا مش هطلقك، طب خذ اللي أنت عايزه وطلقني، هات المهر اللي دفعته، هات اللي أنا أعطيه، يجوز ذلك. لكن إذا فرضنا قالت له خذ نص المهر وطلقني وطلقها بذلك، يبقى خلاص ياخذ نص المهر على هذه الصورة. فليست هذه الصورة الوحيدة اللي هو بيذكرها لنا إنه حصل ما يناسبه كطلاق أو خلع، لأن الغالب في الخلع إن هي بتقول له خذ كل حاجة، والغالب هو ما بيرضاش إنه يطلق إلا ما ياخذ أكثر ما دفعه أو كل ما دفعه، يبقى هذه الصورة اللي بيذكرها لنا هذه صورة من الصور. طيب إن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه حيرجع عليها ببدل نصفه، طيب إن حصل ما يسقطه، إن حصل ما يسقطه، إيه يسقط المهر؟ ملهاش مهر. قال كردتها، كردتها كرضاعها من ينفسق به نكاحها. لاحظ هنا هذا كاتب كتابه على المرأة مدخلش بها لسه، لو طلقها قبل الدخول لها نصف المهر، مش كده يرجع عليها بنصف. لو انه حصل منها شيء ارتدت هيحصل ايه؟ انفسخ النكاح، هتنتظر عدة؟ مفيش عدة اصلا، مدخلش بها اصلا، مدخلش بها، انفسخ النكاح. اذا انفسخ النكاح ملهاش مهر ولا لها مهر؟ قبل ان يدخل بها الفرقة بسبب منه ولا منها؟ منها، هي اللي أحدثت من هذا الشيء، ارتدت يبقى ليس لها شيء. طيب نكمل الكلام اللي بيذكره، بيقول لنا ورضاعها من ينفسق به نكاحها، أرضعت من يتسبب هذا الرضاع في أنه ينفسخ نكاح هذه المرأة، أرضعت كأنه قد تزوج بامرأة صغيرة ترضع مثلا، فهنا هذه رضعت هذه التي صارت أما لزوجته، صارت حمته الآن، هينفع نكاحها؟ انفسخ النكاح بفعل منها، بفعل منها، يبقى الآن هي المتسببة، سقط المهر، ليس لها مهر. ولعانها، ولعانها إن حدث منها شيء حدثت ملاعنة بينه وبينها، لما تمت الملاعنة حصلت الفرقة، كانت هي السبب في هذا الشيء. وفسقه لعيبها، تزوجها على وصف معين حدث ما فيش فيها هذا الشيء، لا فيها عيوب تمنع النكاح، وإنه لو عرف مبداي ما كانش تزوجها. من العيوب التي تمنع النكاح التي ذكرنا أو ذكرناها قبل ذلك، وجدها مجنونة مثلا، وجد المرأة فيها عيوب تمنع الوطء والنكاح، وجد بها برصة، وجد بها شيء من الأشياء التي تمنع النكاح، يبقى على ذلك ينفسخ السبب من جهتها. تستحق مهر؟ الكلام ده كله إمتى؟ قبل الدخول، قبل الدخول، يبقى لا تستحق مهر. وفسخها لعيبه، وفسخها لعيبه، يعني هي وجدت فيه عيبا من العيوب فقالت لا مش عايزة هذا الإنسان، فسقت هي الآن التي تفسخ. حدث الفسخ قبل الدخول ملهاش حاجة، قبل الدخول ليس لها شيء، لكن بعد الدخول يقول لها حظها، يقول لها نصيبها. ففسقت قبل الدخول أو إعساره، برضو فسقت قبل الدخول بسبب أنه هو فقير ما حلتوش حالة، قال عندي ما عندوش حالة، الآن حصل الفسق. يبقى على ذلك إذا هي اللي طلبت هذا الفسق صار ليس لها شيء. أو عدم وفائه بشرط شرط عليه في النكاح قبل الدخول، يعني قالوا له أن تجهز الشقة بتاعتك خلال سنتين، ما كانش دفع شيئا من المهر، أو أنه دفع المهر ما قدرش، قالوا لا مش عايزين، عايزين نفسخ. الآن هو معذور، يفسخ ردوا له المهر بتاعه. يبقى حدث أنه لم يقدر على أن يجهز نفسه، واشترطوا عليه شرط من الشروط لم يوفي به، فحدث الفسخ منه. إمتى هذا الفسخ؟ قبل الدخول. ليه نقول قبل الدخول؟ لأن بدخوله من بالمرأة دخل ووطأ وجب لها مهره، بالدخول وجب مهرها، لكن كلامنا هنا أنه وجب المهر ليه؟ بالعقد. فإذا انفسخ هذا العقد خلاص راح المهر، ما فيش مهر الآن بسبب هذا الفسخ، إذا كان من جهة الرجل أو من جهة المرأة على الصور اللي بنذكرها هنا. طيب هنرجع لأصل الأمر اللي يذكر، كل الصور اللي يذكرها الصور صحيحة، أنه إذا حصل هذا الشيء حنفسخ النكاح، هذا صحيح، لكن هي كانت قبل ذلك وهبت له المهر، تزوجها على مهر، ادت له هذا المهر كنوع من الهبة لهذا الرجل. لما طلق قبل الدخول قلنا يذكره نرجع عليها بنصف المهر، لو كان المهر معه يرجع عليها بنصفه، إذا كان أعطاها المهر كاملا أخذه كله طالما أنه حدث الفسخ بسبب الأسباب التي ذكرناها. ولكن الصور دي كلها حنحطها في إيه؟ أنه كان المرأة أو كانت المرأة أخذت هذا المهر ثم أهدته لهذا الرجل، أهدته لهذا الرجل. يقول لك هنا إذا كان فرقة توجب نصف مهر رجع عليها بنصف مثله، وإذا كانت الفرقة توجب المهر كله له كالفسق هنا رجع عليها بدل جميع، يبقى كان هاخده مرتين، خد منها المهر كله والآن له الباقي. إيه وجهة النظر دي؟ بيقول لك لأن عودة نصف الصداق أو كل الصداق إلى الزوج بالطلاق أو الردة وهما غير الجهة المستحق بها الصداق أولا، يقول لك ان جهة استحقاق الصداق كانت جهة معينة، جهة ايه؟ انه هذا تزوج فمن حقها المهر، ان فسق هذا النكاح من حقه يرجع بالمهر. الرجوع ليه؟ لانه فسق النكاح. طيب الجهة اللي هو اخذ بها بيقول لك من جهة الفسق، ده اخذ من جهة الهبة، هذه جهة وهذه جهة اخرى، يبقى اعطته له هبة خلاص اخذ المال هبة. الان هو بيفسق او بيطلق بيستحق عليها النصف او المهر كاملا من جهة أخرى وهي جهة الطلاق أو جهة الفسق. قال فأشبه ما لو أبرأ إنسانا، بالقياس بقى، أشبه ما لو أبرأ إنسانا آخر من دين ثم ثبت عليه مثله من وجه آخر، وكما لو اشتراه من زوجته ثم طلقها أو ارتدت فإنه يرجع عليها ببدل نصفه أو كله. إيه الصورة اللي بيقولها هنا؟ بيقول لك الصورة هنقيس على لو أبرأ إنسانا من دين ثم ثبت له عليه مثله من وجه آخر. أبرأ إنسانا من دين، يعني عايز يقول إن واحد بيقول لك أنا عايز منك 1000 جنيه، وبعدين بقول طبعا ما عايش أدفعهم لك، طيب أبرأتك مش عايز منك حاجة. بعد كده اكتشف إنه هذا الإنسان عليه
لك مبلغ من المال، جيت انت بقى تقول له دلوقتي بس انا ليه عندك 1010 سنين، انت ابرأتني، هذا اللي عليك الان. ولكن هي الصف انه ابرأت من دين حال عليك الان، انت ذاكر هذا هو ذاكره، بعد كده انت افتكرت له حاجة تانية قديمة، يبقى هنا لازم كان عليه 1000، يبقى كأنه أبرأت من 1000 وكمان هات 1000. انت هذا الإنسان الراجح أنه لا تستحق شيئا، هو أبرأك لأنه نسي هذا القديم، لو يتذكر هذا القديم ما كان أبرأك في هذا. من يعقل أنه علي دين لفلان إن وأنا ناسي هذا الدين، والآن هو أنا لي عنده مال فأقول له هات اللي عليك، قال لي أنا معذور، طيب أبرأتك فعملته بالعفو، هيقول لي طب هات اللي عليك، ما أنا لو أنا فاكر هذا شيء أقول لك ده بده هذا بذلك. فهنا القضية قضية مش انه محايل على الانسان وان استغلال للصورة اللي فيها نسيانه، ولكن الامر انا لي عندك مال، وانت يبقى مخصص بين الاثنين هذه الصورة. وإلا لو انت عايز المال الاول فكر، طيب انت بتقول لي هذا المال بس خد بالك انت عليك مال لي في كذا، يبقى الان اقول لك الله انا عافيت وحدفع لك كمان هذا شيء، هذه صورة اخرى، هذا شيء اخر. طب هذه الصورة اللي بذكرها أشبه ما لو أبرأ إنسانا آخر من دين ثم ثبت عليه مثله من وجه آخر، وكما لو اشتراه من زوجته ثم طلقها، وكما لو اشتراه من زوجته ثم طلقها. ايه بقى اللي اشتراه دي؟ كأنه المهر حديكي بقرة، بعد فترة تبعين البقرة دي، طيب أبحلك بكام؟ بألف جنيه. أخذت الألف جنيه وأعطته هذه البقرة، أشوف الصورة عشان تلاقي القياس فيه نظر، قياس فيه نظر. الآن لما أعطته هذه البقرة أخذت بدلها ولا ما أخذتش بدلها؟ طيب أخذت بدلها الألف جنيه، بعد فترة طلقها، بنقول يستوجب عليها إيه؟ يستوجب على نصف الألف ولا نصف البقرة؟ نصف إيه؟ الألف ولا البقرة؟ البقرة. ليه؟ الآن لما أعطته هذه البقرة، هل أعطته البقرة هبة ولا بيع؟ لو كانت باعت لغيري كان حبيع بالألف نفسها، مش كده؟ يبقى الآن هي بتعطي مش محبة ولا خدها هبة وهدية لك، لا بيع وشراء، تاجر التاجر معه. فالآن أخذت الألف يجوز لها تبيع لأي إنسان، فلما باعت له هو بنقول بس المهر بتاعك كان البقرة، ففرضنا البقرة تمنها زاد، الآن البقرة تمنها ناقص، بنقول حنرجع عليك بنصف ثمن هذه البقرة يوم إيه؟ يوم العقد، مش بالألف جنيه اللي هو اشتراها. الألف جنيه اللي هو اشتراها دي فرضنا التمن زاد صار تمنها 1000 جنيه، التمن قل صار تمنها 500، أنا ما تفرقش هذا الشيء بيجزي عليها بتاع. يبقى الصورة والقياس هنا فيه نظر، لما باعت له باعت واشترت من وباعت وأخذت المال، هذه صورة. أما الصورة التي نتكلم فيها فهي صورة المرأة بتحب هذا الرجل، بتحبه عايزة توري له المحبة، تأخذ المهر ده، وكثير من النساء يفعلن هذا الشيء، تلاقي تقول له طب خد حضر بشقتك وعمل بكذا، خده مش عايزة بس جهز نفسك ليه. كأن الهبة هبة ايه؟ مشروطة. الهبة مين اللي تبقى عارفة ما حيطلعها بعد شهر ولا شهرين وتقول له خد هدية؟ هدية تعمل بها ايه؟ بتاخد مش ممكن طبعا تفعل هذا الشيء. فكأن الهبة هبة مشروطة بالنكاح، ان لكونك زوج انك هتكمل العقد، خذ هذه الهبة. ولذلك الصواب في هذه المسألة انه اذا وهبت له المهر قبل الدخول وحدثت فرقة، يبقى الان النظر في هذا المهر الذي اعطته، هبة مشروطة بالنكاح، ما حصلش نكاح رجعت في الهبة بتاعتها، والان نتفاهم في امر هذا المهر. نشوف كلام ابن قدامة في المغني بيقول لنا ايه. يقول فصل: اذا اصدق امرأته عينا فوهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها، فعن احمد فيها روايتان. كلام ابن قدامة بيقول ما هيش رواية واحدة بس عن امام احمد، الذي في روايتين عن امام احمد رحمه الله. الرواية الاولى يرجع عليها بنصف قيمتها، اللي هو الكلام اللي ذكره واختاره الشيخ مرعي وفصله الشيخ ابراهيم، وهو اختيار ابي بكر من الحنبلة الخلال، وأحد قولي الشافعي، لأنها عادت إلى الزوج بعقد مستأنف، عادت يعني المهر أو المال اللي هو قوله، فلا تمنع استحقاقها بالطلاق كما لو عادت إليه بالبيع أو وهبتها لأدبي ثم هبها له. رواية. الرواية الثانية عن أحمد قال لا يرجع، وهذا قول إمام مالك رحمه الله وقول المزني وأحد قولي الشافعي،
وهذا قول أبي حنيفة وهو القول الصواب في هذه المسألة، أن ترجع يأخذ هو يبقى كسب أنه قعد مع المرأة ودفع لها مهرة وأخذ المهرة كله ثم طلقها ويأخذ جايزة على الطلاق كمان، هذا لا يعقل، هذا الشيء هذا كلام خطأ وليس بصواب. ولذلك يقول هنا أنه هذا القول أو هذه الرواية الثانية أنه الصداق عاد إليه، إن كان الصداق دينا فأبرأته منه، فإن قلنا لا يرجع ثم فها هنا أولى. إذا كان الصداق دينا المعنى إذا كان المهر لك عندي 1000 جنيه وأنا بعش حاجة، يبقى الصداق دينا، قالت له طيب مش عايزة منك حاجة. وبعدين إذا كان يقول أعطاها عينا وهذه العين هي وهبتها له ونقول ما يرجعش عليها، يقول فها هنا أولى. وإن قلنا يرجع ثم خرج هنا وجهان، قول انه يرجع وقول انه لا يرجع. والراجح وده اللي بيذكره ابن قدامة في اخر البحث بتاعه انه لا يرجع بشيء عليها، انه اخذ منها المال وليس له الرجوع عليها في ذلك لما ذكرناه. وذكر في الاخر يقول لنا عاد اليه ما اصدقها، عاد إليه ما أصدقه، يعني اللي هو دفعه لها رجع إليه وهو المستفيد في هذا الشيء، فليس من حقه أن يأخذ بدله مرة ثانية. هنا كلام لصاحب الهداية من الأحناف اسمه الغيناني، يقول إن تزوجها على 1000 فقبضتها ووهبتها له ثم طلقها قبل الدخول، قبل الدخول بها رجع عليها 500، ده على اختيار. وحيذكر بعد ذلك كلام أبي حنيفة رحمه الله. قال هذا على القياس، القياس فيها. قال فإن لم تقبض 1000 حتى وهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء، وفي القياس يرجع عليها بنصف الصداق وهو قول زفر. وفي الاستحسان قال إنه وصل إليه عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول وهو براءة ذمته عن نصف المهر ولا يبالي باختلاف السبب عند حصول المقصود، كأنه بيوجه القول الآخر اللي هو اختيار الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة، إنه هذا رجع إليه ما دفعه على وجه الندوة، فعلى ذلك لا يأخذ غيره مرة أخرى، وله بحث طويل فيها مش هنطول بذكره. يبقى هنا نقول إذا كان الرجل أعطى للمرأة صداقا ثم طلقها قبل الدخول تنصف هذا الصداق، حدثت فرقة انفسخ النكاح، يبقى يرجع عليها بالصداق كله لا قبل الدخول. إذا كانت وهبت له هذا المهر قبل الدخول وحدثت فرقة منصفة للمهر أو فرقة متممة لرجوع المهر إليه، نقول قد أخذ المهر فليس له أن يرجع بشيء. إذا أعطته هذه الهبة، الهبة أو أعطته هذا فهي هبة مشروطة، وإن كان الشرط ليس ظاهرا، يعني مش بتقول له إن هذه هبة مشروطة، إنما العرف جاري على ذلك، العرف جاري على أن المرأة لا تعطي هذا الشيء إلا ليتمم النكاح، وأنه لو أنها تعرف أن يأخذ هذا الشيء ولن يتمم النكاح لم تعطي هذه الهبة، فعلى ذلك الحكم الآن أن هذه هبة مشروطة. إذا حدث الطلاق نقول رجعت الهبة لها لأنه لم يتمم الشرط الذي أخذ عليه هذه الهبة، ويبقى الحكم فيها لها نصف المهر، أو إذا كان الفسخ يعيد إليه المهر كله أخذ المهر كله، كان أخذه قبل ذلك فليس له أن يرجع عليها بشيء. يقول لنا هنا فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره. هو ذكر لنا صور من شوية، هعيد هذا الكلام الآن. أقول يسقط الصداق كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان، فرقة اللعان يسقط المهر. فرقة اللعان هذه فرقة مؤبدة، مؤبدة. فإذا كانت فرقة الطلاق تنصف المهر، أنه ممكن يزوجها تاني، ولكن اللعان هنا فرقة مؤبدة، والغالب أن السبب منها هي، وقد يكون هو ظالما في ذلك، ولكن فرقة تجعله لا يتزوجها بعد ذلك ولم يكن دخل بها، فعلى ذلك يرجع بالصدار كله. يبقى يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة، أي ولا يجب لها المتعة بدلا عنه بفرقة اللعان، لأن الفسخ من قبلها، لأنه إنما يكون إذا تم لعانه. هو بكيف المسألة بإيه؟ إن اللعان اللي بيحدث فيه إنه بيبدأ اللعان هنا عند القاضي، اللعان يكون الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. جزء من اللعان الآن لن يكمل اللعان إلا بإيه؟ ويضرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يبقى هنا تم اللعان بكلامها، تم اللعان بكلامها أنها رجعت عليه ذلك، يبقى الآن كأنها السبب في الفسخ. اللعن نفسه يفسخ النكاح بين الاثنين، ويكون هذا فرقة أبدية، فيكون له أن يرجع بالمال. وهنا يعني كأنهم ينظرون أن الرجل مش ممكن يرمي المرأة بالزنا والعياذ بالله إلا إذا كان في لوث أو في شيء، واللي بيتزوج عايز يعيش مش عايز هو يفرق البيت بتاعه، فإذا رمى فالغالب إلا أن يكون إنسانا حقيرا، فيكون عقوبته عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، دعا على نفسه باللعنة فيكون لعنة الله عليه في ذلك. طيب، ومن فسخه لعيبها لتلف المعوض قبل تسليمه، فسقط العوض كله كتلف مبيع بنحو كيل قبل تسليمه. يعني إذا حدث أن المرأة كان فيها عيب، وجدها مجنونة، وجدها بها برص، بها مانع من موانع الوطن، يبقى الآن هذا إما أنه يكمل أو يقول هذه لا تصلح. فإذا وقف الآن وفسخ من حقه مهر، أن يأخذ مهره كامل. يبقى إذا فسخ لعيب فيها، أنهي عيب؟ عيب من العيوب التي هي عيوب للنكاح، عيوب للنكاح مش أي عيب من العيوب. ذكرنا قبل ذلك أن العيوب تتعلق بالرجل وتتعلق بالمرأة، العيوب في الاثنين تتعلق بالوطئ، الوطئ إنه في عيب يمنع من الوطئ. كذلك إذا كان أمراض من الأمراض الصعبة الوبائية، الأمراض الشديدة، الأمراض اللي مش ممكن تكون عشرة لهذه المرض اللي في واحد من الاثنين، كالجنون كالبرص وما يلحق بذلك من أمراض تمنع الوطن الزواج وعلى طبيعي، لا ما تجمعهاش، إن المرض ينتقل عن طريق الجماع، يبقى كسب إيه في هذا الشيء؟ يبقى على ذلك من حقي أنه يفسخ النكاح. يبقى بفسخه لعيبها لتلف المعوض قبل تسليمه، هنا الوطن هذا حقه، هذا تلف، ما يصلحش انه يتسلم المرأة على هذه الصورة، يبقى تلف المعوض، يبقى لا تستحق العوض، على ذلك سقط العوض كله كتلف مبيع بنحو كين قبل تسليمه. هذا قياس منه، ولو انت فرضت انك اشتريت من انسان كيل عايز 100 صاع من دقيق، 100 صاع من رز، طيب بيحضر لك ال 100 صاع وهي موجودة عنده في المحل وما سلم لكش حال وتلفت، تكون من ضمان مين؟ من ضمانه هو، ما انت ما سلمتش حال، يبقى من ضمانه، فكذلك هذه الصورة. وبفرقة من قبلها كفسخها لعيبه وإسلامها تحت الكافر ولدتها تحت مسلم ورضعها من ينفسق به نكاحها، كل هذه الصور ذكرناها. وباختصار فسخها لعيبه، إن الآن هي المرأة قبل الدخول وجدت عيبا موجودا فقالت لا أريد هذا، يبقى يسقط المهر الآن، يبقى يسقط المهر قبل الدخول. إذا هي وجدت عيبا من العيوب فيه يبقى حصل انفساخ للنكاح فليس لها شيء. وبإسلامها تحت كافر، إسلامها تحت كافر، كأن امرأة كافرة تزوجها كافر في خلال فترة العقد المرأة أسلمت، ينفع تفضل مع الكافر؟ ما يصلح. لو كان دخل بها يبقى حنقول ننتظر، يبقى يفرق بينهما وينتظر فترة العدة، يمكن يسلم هذا الرجل، يمكن يسلم، لكن قبل الدخول ينفسخ حاله، ينفسخ حاله. الانفساخ من سببه؟ المرأة، المرأة، يبقى هذا سبب منها، وإن كان سببا عظيما وشيء طيب منها، ولكن على كل هذا هو السبب، يبقى على ذلك ليس لها من المهر شيء. وردتها تحت مسلم،
امرأة مسلمة عقد عليها رجل مسلم حدث يسيء ارتدت عن الدين والعياذ بالله، يبقى هنا ينفسخ النكاح بهذه الردة وليس لها شيء، ليس لها مهر بذلك. ورضاعها من ينفسخ به نكاحها، رضاعها من ينفسخ به نكاحها، كأن أرضعت زوجة له صغيرة صارت حما لهذا الإنسان من الرضاع، فليس من حقه أن يتزوجها لحصول الفرقة بفعلها وهي المستحقة أصلا. بيقول لنا الكساني الحنفي: فصل، المهر كله يسقط بأربعة أسباب، منها الفرقة بغير طلاق قبل الدخول بالمرأة وقبل الخلوة بها، هذا سبب من أسباب الفرقة سقوط المهر، أنه يحدث فرقة بغير طلاق قبل الدخول بالمرأة، ده بيقول لنا في سقوط المهر كله، يبقى هذا سبب من الأسباب. وهنا بيذكر لنا أن المهر كله بيسقط بأشياء حيذكرها لنا بعد ذلك. من أسباب سقوط المهر كله الإبراء عن كل المهر قبل الدخول، منها الخلع على المهر كله قبل الدخول، منها أنها تهب له المهر كله قبل الدخول، ده من الأشياء اللي بتتعلق بمسألتنا وبالمسألة السابقة في أنه لو وهبت له المهر قبل الدخول صار من حق هذا المهر، لكن لو أنه طلق قبل الدخول وقد وهبت له المهر فالصحيح في ذلك أنها ترجع عليه بنصف ما وهبته له قبل ذلك، إلا أن تعفو لأن الهبة كانت هبة مشروطة. طيب بيقولنا هنا في المنار: يتنصب بالفرقة من قبل الزوج، يتنصب المهر بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته. الفرقة كانت من قبلها قبل الدخول قلنا يبقى ليس لها شيء، لكن إذا كان الفرقة من قبله هو يبقى من حقها أنها تأخذ نصف المهر وتعيد إليه النصف الآخر. يبقى كطلاقه إذا طلقها قبل الدخول، خلعه إذا قالت تطلقني، قال لا ما طلقيش إلا ما تدفعي، طيب أدفع لك نصف المهر، أدفع لك نصف المهر، لكن لو أنها قالت أدفع لك المهر كله مش هنقول يتنصف، مش هنقول يتنصف هنا، إذا قالت أدفع الجميع. لاحظ أنه إذا حدث الخلع قبل الدخول هذه فرقة، الذي يثبت لها قد إيه؟ يثبت لها نصف المهر وله الباقي، عشان كده هو ذكره هنا في هذه الصورة، ذكره في هذه الصورة. ولكن في صور أخرى في أمر الخلع أن يكون المهر أعطى لها هدايا صرف عليها مصاريف، فالآخذ كل هذه الأشياء من حقه أن يأخذ هذه، وليس هذه الصورة المثلى، ولكن الصورة المثلى إن العفو من ذلك، أو أنه يطلق إذا كانت هي لا تريده، ولكن إذا حدث نوع من التشاد بين الاثنين والمشدة في ذلك يبقى من حقه أن يأخذ ما دفعه. يبقى قبل الدخول الذي وجب لها بطلاقه نصف المهر، إذا حدث الخلع هي عايزة الفراق عن طريق الخلع يبقى كأنها تطلب طلقا أن يطلقها وتدفع له مالا، يبقى على مال، إذا دفعت له مالا هو من حقه بالطلاق يأخذ النصف، فيبدو لحن أعطيك نصف الآخر، فهذا معنى كلامي هنا. وإسلامه وردته، إسلامه يعني إذا كان كافرا متزوجا من كافرة، كافرا متزوجا من كافرة، ليست كتابية، وإلا لو نصراني مزوج نصرانية ثم أسلم قبل الدخول ولا بعد الدخول هيحصل حاجة؟ لا يحدث شيء. إذا جاز المسلم أن يزوج النصرانية أو اليهودية ابتداء يبقى هنا إذا أسلم النصراني وتحته النصرانية من حقه أن يبقى معها، وليس من حقها أن تطلب الفسخ ولا الخلع ولا الطلاق. يبقى هنا إسلامه كإسلامه وردته، إسلامه إذا كان معه كافرة وهو كافر، ليست هي يهودية ولا نصرانية، ليست كتابية، إذا كانت كافرة وثنية متزوجة من مثلها ثم أسلم هو وهذا قبل الدخول بينفسخ النكاح، لأنه لا يجوز له أن يبقى معها، لا يجوز. يبقى هنا هي ممكن تقول لا أقعد معك، ولكن هو هل يجوز له يبقى معها؟ لا يجوز له أن يبقى معها. يبقى الآن إذا كان مجرد ما عاقد عليها تستوجب هي نصف المهر. وردته
مسألة خطيرة جدا، إنسان ارتد والعياذ بالله عن دين الله عز وجل. إذا كان بعد الدخول، بعد الدخول ينتظر على هذا الإنسان لغاية إما يسلم وإما أن يظل على ما هو فيه فيفرق بين الاثنين. لو أنه قبل الدخول تحدث الفرقة حالا، لما هي اللي ارتدت حدثت الفرقة، كذلك لو هو ارتد، لما هي ارتدت لم يكن لها شيء، ما لهاش حاجة قبل الدخول، لأن فسخ من قبلها، الفسخ من قبله هو بردته، يبقى لها ايه؟ نصف المهر، لها نصف المهر. يبقى لو أن إنسانا مسلما متزوج من مسلمة عاقد عليه ولم يدخل بها، وقبل الدخول ارتد والعياذ بالله كفر خرج من الدين، انفسخ حالا هذا النكاح، بالانفساخ وجب لها نصف المهر. طيب تاب ورجع إلى دين الله عز وجل، نقول يعمل ايه؟ هي زوجته؟ لا، هي غريبة الآن. الآن لو يريدها يخطبها، خاطب من الخطاب، إذا وفقوا به لها مهر من جديد، يبقى تنصف المهر الماضي عليه مهر جديد الآن. يبقى المهر الماضي تنصف بردته بسبب منه، لما رجع إلى الإسلام رجع زوجها مرة ثانية وجب لها مهر جديد بهذا النكاح. يقول هنا يتنصف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وقلعه وإسلامه وردته، لقوله تعالى إن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال وقسنا عليه سائر ما استقل به الزوج، يعني ما كان فرقا بسبب من الزوج. هنا في نقطة في مسألة إسلامه، إسلام الرجل، إذا كان رجلا مسلما متزوجا من مسلمة، هو ارتد قلنا وجب لها نصف المهر بردة هذا إذا كان قبل الدخول. طيب لو كان كافر متزوجا من كافرة، وقلنا حصل الفسخ بسبب إسلام هذا الكافر الوثني اللي معه كافرة ولا يجوز له أن يبقى معها لأنها كافرة، يبقى يحدث الآن فراق قبل الدخول، فيجب لها نصف المهر لأن فرقة بسبب منه، هذا عند الجمهور. ولكن عند الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة يقول لا يكون عليه شيء، لا يكون عليه شيء. قال ألا ترى أن هذا فسخ وليس بطلاق؟ كأن الإمام مالك نظر هنا إلى أن هذا أسلم، هو عامل إيه؟ وأذنب يعني ذنب من الذنوب، هذا أسلم، فلما أسلم يبقى دخل في الشيء الذي هو أعلى، وهي ليس لها شيء إن حدث انفساخ قبل الدخول. فقال ألا ترى أن هذا فسخ وليس بطلاق؟ لكن الجمهور على أن هذا وإن كان فسخا فبسبب منه هو، بسبب منه هو، لما كان بسبب منه يبقى لها نصف المهر. نرجع للمنار، بيقول لنا وبملك أحدهما الآخر، وبملك أحدهما الآخر، يعني المعنى هنا أن رجل عبد والمرأة أمة، هذا عبد وهذه عبد، هذا تزوج من هذه، إلا حيزوج حيكون سيد، لا يجوز لرجل يتزوج وهو عبد إلا بإذن سيده، كذلك هي اللي حيعقب لها حيكون وليها سيدها. بملك أحدهما الآخر، كأن واحد من الاثنين تحرف صار حرا الآن، الرجل صار حرا فاشترى هذه المرأة، لما اشتراها عقد نكاح موجود ولا مش موجود؟ ينفع عقد نكاح مع عقد نكاح؟ أي اللي حينفسك فيهما؟ أيهما أقوى؟ الأقوى يفسخ الأضعف، إذا هنا عقد الملك يفسخ النكاح، بالنكاح لا يملك منها سوى الوقت، يملك منها البضاعة، بعقد الملك في الشراء ملكها كلها، يبقى هذا أقوى، فينفسخ النكاح بذلك، انفسخ النكاح بذلك، فكان الانفساخ بسبب منه هو. طب يقول يتنصف المهر إذا كان هذا قبل الدخول، يتنصف المهر حيكون لمين بقى؟ يكون للسيد، المهر للسيد، يبقى على ذلك إذا كان دفع للسيد مهرا أو سيده دفع للسيد هذا مهرا، صار الآن هذا الإنسان حرا، حيرجع بنصف المهر الذي دفع لهذه المرأة لأنه اشتراها الآن فصارت كلها ملكه، انفسخ النكاح فبانفساخ النكاح يرجع بنصف المهر الذي دفع. طب العكس، هي التي اشترت هذا الإنسان، طبعا دي صورة واحدة اللي احنا ذكرناها، لكن ممكن أن تتخيل أنه رجل حر وتزوج بأمة، امتى يجوز الحر أن يتزوج بأمة؟ إذا كان يخاف العنت وهو عاد من الطول،
عاد من الطول خاف العنت، يبقى حر تزوج من أمة. بعد ذلك أغناه الله فاشترى هذه الأمة من سيدها، كان لم يدخل بها، لم يدخل بهذه الأمة، وجب لسيدها بالعقد المهر كاملا. الآن لما اشتراها انفسخ هذا العقد، فيرجع عليه بإيه؟ بنصف هذا العقد، يبقى يرجع بنصف. حصلت الفرقة فاستوجب السيد، يبقى هنا بيقول لنا يتنصف بالفرقة من قبل الزوج، يبقى وجب للمرأة إذا كانت حرة نصف المهر، لكن هي ليست حرة، هي أمة، يبقى حيجب النصف لسيدها الذي زوجها. يقول فإن اشترته تم البيع بالسيد وهو قائم مقام الزوج، فلم تتمحض الفرقة من جهتها. يعني عايز يقول بملك أحدهما الآخر، طب عرفنا هو اللي اشتراه، طب اعكس القضية وهي التي اشترت هذا الرجل، كأن يكون عبد تزوج من أمة، اللي هيقوم بالزواج بالزواج مين؟ السيد والسيد، هي الآن صارت حرة، صارت حرة، حررها سادتها، من حقها أن تظل مع هذا ومن حقها أن تفارق. لقصة بريرة ظلت معه فترة، بعد ذلك بدا لها فاشترت زوجها من سيده، اشترته صار ملكا لمين؟ ملكا لها الآن. عقد النكاح يكون موجودا، انفسخ النكاح ويحرم عليها الآن، يحرم عليها الآن، ليس له أن يطأها إلا أن يتزوجها، انفسخت الآن بعقد الملك، انفسخ هذا النكاح لأنه أقوى. فإذا كان هذا لم يدخل بها، يبقى يتنصف المهر الآن. الفرقة من جهتها هي التي اشترته، ولكن هل تمحضت الفرقة من جهتها؟ هل هي لوحدها بس اللي سبب الفرقة؟ في طرف تاني اللي هو سيد هذا العبد، سيد هذا لولا ان هو باعه ما كانتش هي اشترته، لولا ان هو باعه فلم تتمحض الفرقة من جهتها. لو تمحضت الفرقة من جهتها ما كانش لها حاجة، ولكن الفرقة بسبب سيده فوجب العوض بنصف المال. او قبل اجنبية، لازال بيقول لنا يتنصف بالفرقة من قبل الزوج وبملك احدهما للآخر، او بفرقة من قبل اجنبي كرضاع امه او اخته ونحوهما، زوجة له صغرى رضاعا محرما، رضاعا محرما. يبقى هنا السبب الان اجنبي، اجنبي يعني عن هذه المرأة، اجنبي عنها، كرضاع امه، حمتها، حمات المرأة، ارضعت هذه المرأة، عرفت ان ابنها يتزوج فلانة الرضيع والحماة فيها لبن الان، فارضعت هذه عشان ما يتزوجهاش، صارت اختا له من الرضاعة، حدث الفسخ الان. الفسخ ليس من جهتها، الفسخ من جهة اجنبي، القرايب هم اللي فعلوا هذا الشيء، فيتنصف لها المهر، يقول لها نصف المهر. او اخته التي فعلت هذا الشيء، او زوج له صغرى رضاعا محرما، اذا حدث الرضاع المحرم انه تزوج امرأة صغيرة وزوجة اخرى له راحت مرضعة هذه، فحدث انه صارت حرمت عليه بسبب هذا الشيء، الجديدة الكبيرة فيها لبن فرضعت له زوجة صغرى فصارت هذه اما لها الان، يبقى على ذلك الفرقة حدثت بسببها هي. إذا حدثت الفرقة بسببها فليس لها شيء، إذا كانت من أجنبي هو الذي أحدث ذلك فأرضع زوجة له صورة رضاعا يحرمها عليه، صار الآن يتنصف المهر. ونحوه كوطئ أبي الزوج أو ابنة الزوجة، وكذا لو طلق حاكم على مؤل قبل دخول، لأنه لا فعل للزوجة في ذلك فيسقط به صداقها ويرجع الزوج بما لزمه على المفسد. عايز يقول لك لو الأجنبي هو السبب هذه الفرقة، الأجنبي عن هذه الزوجة، الأجنبي عن هذه الزوجة، فهنقول أمه وأخته أجنبيان عن هذه المرأة، فإذا تسبب هذا الأجنبي يبقى هنقول يحدث الفرقة ولها نصف المهر، ويرجع على هذا الأجنبي بهذا الذي دفعه. نقف عند هذا القدر، ومش عارف في الشتاء الشديد كده تقدروا تيجي يوم الاثنين ولا نأجل السبت الجاي؟ خلي يوم الاثنين. طيب اللي عايز يأجل يرفع ايده. اي ثلاثة؟ يبقى انا يبقى يوم الاثنين ان شاء الله، يبقى يوم الاثنين. نعم اللي عايز يأجل يرفع ايده. طيب خلاص، طيب يبقى المرة الجاية يوم الاثنين بإذن الله رب العالمين. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.